أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد الأمين وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام وثبت في المقام أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 12 إماما. هذه الخلاصة لما تقدم من الدرس، وأن الأئمة سلام الله عليهم إمامتهم بالنص لا بالشورى، وأن إمامتهم أصل من أصول الدين لا من فروعه. 3 ركائز في معتقد الاثنى عشرية للإمامة وفي الإمامة. درسنا هذا اليوم إن شاء الله في عصمة الأئمة. هل يعتقد الاثنى عشرية في عصمة الأئمة الاثني عشر بأنهم معصومون أم غير معصومين؟ الجمهور من العامة يذهبون إلى عدم عصمتهم، ويؤولون الآيات الدالة على عصمتهم إما لثبات العصمة لغيرهم، وإما أن يراد بالآية جميع الأمة، وإما أن يراد بالآية خصوص بعض الأمة المختص بهم كنساء النبي وغيرهم. أما الشيعة الاثنى عشرية فاعتقدوا بأن الأئمة معصومون، وادعاءهم هذا مستند إلى أدلة عقلية ونقلية، لم يكن ادعاءهم عن فراغ. وأنا أعتقد أن هذا البحث، بحث العصمة وبحث الإمامة، ليس من ضروريات الدين فقط، وإنما من ضروريات عقل الإنسان الفرد المسلم المؤمن، خاصة المسمى بالشيعي وهو التابع، لأنه معرض لكثير من الغزوات، غزو النفس على النفس، وهو سؤال النفس للنفس، كيف نتبع علي بن أبي طالب، وهل يصح أنه لا يخطأ ولا يغفل ولا يسهو ولم يفعل قبيح ولم يفعل معصية ولم يذنب؟ هذا النفس للنفس. وهنالك سؤال من الموالي للموالي، أنت كطالب علم يسألك الموالي، يقول لك نحن نتبع علي بن أبي طالب مسمى بالشيعة، والشيعة في الروايات أن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن الله سبحانه وتعالى خلقنا أنوار وخلقوا شيعتنا من شعاع ذلك النور، ولذلك سميوا بالشيعة. فنحن حينما خصنا الله تبارك وتعالى بأن يخلقنا من شعاع ذلك النور المحمدي وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمتى أسمى شيعيا؟ عند الاتباع والتطبيق بالفعل. زين، الذي أتبعهم هل يعصون الله ما أمرهم؟ هل يفعلون قبيح؟ هل يفعلون معصية؟ هل يفعلون ذنب؟ هل يغفلون عن الأشياء؟ هل يسألون عن شيء لا يجاب منهم؟ وما شابه ذلك من الأسئلة من الموالي إلى الموالي. وهنالك سؤال على صيغة الإشكال من المعادي إلى الموالي. المعادي أكيد حينما يأتي لم يأتي جاهلا، وإنما يأتي عالما، وهذا العلم إما أن يكون عن أدلة باطلة من أصلها بتأويل باطل، تأويل الشيطاني، وإما أن يراد أن يستفهم من ذلك الشيء بأن الأئمة هل هم صحيح 12، هل هم وارد بالنص القرآني، هل هم معصومون، هل هم كذا كذا وما شابه ذلك. فعلينا أن نتخذ هذا الدرس وهذا البحث منهاجا في حياتنا الاعتقادية والإسلامية بصورة عامة، لأن هنالك شبهات قد وردت وحتى دخلت إلى بيوتنا وفي أنفسنا في قضية الإمامة. وليس الإمامة وحدها هي التي ولدت خلافا بين الفرق الإسلامية عامة والفرق الشيعية خاصة. يقولون أن الفرق بين السنة والشيعة هو شنو؟ بحث الإمامة. لا، نقول أنهم يقولون بأن الله تبارك وتعالى ذات وجه جسماني، يد جسمانية وما شابه ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عندهم يختلف عن الله سبحانه وتعالى عند الشيعة المعتقد بأنه مجرد بسيط الحقيقة كل الأشياء، ليس له صفة نقص، يتصف بكل كمال، فهو التوالي المطلق وهو مطلق الكمال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما شاكل ذلك. فإذا حتى كذلك في النبوة، بعضهم يقول أن النبي ليس بمعصوم، النبي لا حاجة لنا فيه كما أدعت البراهمة، لأن العقل شنو؟ العقل هو يكفينا. فإن النبي حينما يأتي إما أن يوافق العقل وإما أن يخالفه، فإن وافقه فلا داعي لوجوده إلا زيادة، وإن خالفه فلا حاجة لنا بمن يخالف عقولنا. وكذلك في الإمامة، وكذلك في العدل الإلهي، بعضهم يقول أن الحسنى والقبح شيء شرعيان، وبعضهم يقولون أن الحسنى والقبح عقليان. فإذا هنالك عدة فروقات في الطوائف الإسلامية عامة وفي الفرق الشيعية والصفوف الشيعية خاصة. فعلينا أن نفهم هل أن الأئمة معصومون أم لا، هذا ادعاء الاثنى عشرية. فهل كان ادعاؤهم عن فراغ أم لهم مسند يستندون إليه ودليل يتخذونه بعقل برهاني واليقين؟ فالأئمة الاثنى عشرية عند الشيعة الاثنى عشرية معصومون، لا يخطئون ولا يذنبون ولا يغفلون ولا يسهون ولا يعصون الله ما أمرهم وهم لأمره مطيعون، فهم مطلق الكمال والكمال المطلق، فهم تجليات الله سبحانه وتعالى، فهم مظهر تجليات أسمائه وصفاته، فهم مرآة الله تبارك وتعالى. والمرآة لا بد أن يكون شنو؟ ينقل عما عكست، تنقل عما عكست. فإذا كان أهل البيت أئمة مرآة لما عكست عن الله وصفاته الكمالية والجمالية، فلا بد أن يكون ذلك التجلي ذلك المتجلى والوعاء أن يكون شنو؟ معصوما، لأنه كل كمال وعاكس للكمال المطلق ومطلق الكمال. واضح إن شاء الله. فإذا هنالك أدلة عقلية وأدلة نقلية. اختصرنا لأن الدرس ليس درسا عقائديا بحتا، وإنما درس ذات حدين، درس نشأة تاريخية والدرس عقائد. فنأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء حتى نختطف من ثمرة المعرفة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. فنقتصر على الدليل العقلي أولا. الدليل العقلي على أن المعصومين سلام الله عليهم معصومون بالأدل بالمعصومون بالعصمة الذاتية منذ خلقيتهم، الدليل العقلي لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى حكيم لا يعبث، لقوله عز من قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فخلقية الخلق ليس بعبث، لظاهر الآية، بل لغايات متعددة. وين اجتمعت في المعنى إلا أنها شنو؟ متعددة من خلال اللفظ، من خلال اللفظ. الغاية الأولى في خلقية الخلق، الغاية الأولى في خلقية الخلق هي العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون أنه ديدن القرآن الكريم لو تقدم الشيء على شيء آخر من باب الأشرفية، مو سامعين هالشيء؟ تقدم الجن على الإنس هم دليل الأشرفية في الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس. يقولون لا، ليس للأشرفية بل للخلقية، لأن الجن سابق الإنس بالخلق لا بالأشرفية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فظاهر الآية فيها غاية الله وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا العبادة شنو؟ غاية خلقية الخلق من قبل الخالق. هذه الأولى، الغاية الأولى في العبادة. الغاية الثانية المعرفة. المعرفة، كذلك قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي الغاية الأولى عبادة ظاهرة في الآية، إلا أنه في الجانب التأويلي ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. ينظر إلى غاية العبادة لا إلى ذات العبادة. واضح فرق بين إنسان يرى شنو؟ يرى الآية بظاهرها، يرى الآية بظاهرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول إن الله تبارك وتعالى جعلنا للعبادة. نقول نعم، كيف نعبد شيئا لم نعرفه؟ فالإمام الصادق عليه السلام أراد غاية العبادة ما هي؟ الوصول إلى المعرفة. فمقدمة العبادة هي المعرفة. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: وما خلقت الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام الصادق في الجانب التأويلي صادق العسرة صلوات الله وسلامه عليه مجمعين يقول: إلا ليعرفون. هذه الغاية الثانية من خلقية الخلق. الغاية الثالثة الوصول إلى اليقين. الوصول إلى اليقين. الله سبحانه وتعالى حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الصادق عليه السلام يقول: إلا ليعرفون، حيث أن مقدمة العبادة شنو؟ المعرفة. فإذا عرفت الله تبارك وتعالى عبدته حق عبادته، وإذا عبدته حق عبادته وصلت إلى اليقين. ولذلك قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا هنالك غاية تسمى بالغاية الوسطى وهي العبادة والمعرفة. الغاية الوسطى تسمى بمن؟ بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية النهائية يقول الوصول إلى اليقين، ولا يقين ولا عبادة إلا بمعرفة. فإذا هناك غايات متعددة من خلقية الخلق، لأن الله تبارك وتعالى حكيم لا يعبث، حكيم لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما كنا لاعبين، كذلك في آية أخرى. فإذا هناك غايات متعددة. بلي الدليل يعني وعبد ربك،
لا
هي آخر واحدة، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أحسن. فإذا ها هنالك ثلاث غايات، وإن اتحدت الغاية الثانية مع الثالثة، المعرفة غاية العبادة، غاية خلقية الخلق هي شنو؟ المعرفة. الوصول إلى اليقين أي الوصول إلى المعرفة. الوصول إلى اليقين أي الوصول إلى المعرفة الحقة. فالمعرفة واليقين واحدة، وبالتأويل الصادق هي شنو؟ أن العبادة هي نفس المعرفة. فإذا أس العبادة، أس خلقية الخلق هي المعرفة. أس خلقية الخلق هي المعرفة. فالله تبارك وتعالى غايته من خلقية الخلق شنو؟ المعرفة. زين، هذه المعرفة شنو؟ هذه المعرفة من الذي يوصلنا بها؟ أن الله تبارك وتعالى قال وما، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا لا أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فإذا خلقية شنو غايته؟ أحسنت، المعرفة. زين، إذا أردت منا أن نعرفك يا ربنا كيف نعرفك؟ هل المعرفة تقع على الذات؟ لا، لأن المعرفة إذا وقعت على الشيء أحاطت بها، أحاطت به بذلك الشيء. هاي نقطة كل دقيقة أنت فولها. المعرفة لو عرف الشيخ هذا الكتاب لأحاط علمه ومعرفته بمن؟ بهذا الكتاب، وأصبح الكتاب شبيه، وأصبح الكتاب محدود محاط، والمحاط ممكن لا واجب. وهذا خلف قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واضح؟ فإذا هل تعرف الذات؟ لو كانت معروفة لكانت شنو؟ محاطة، فتخرج عن نطاق الوجوب، من نطاق الوجوب، وتسكن وين؟ في نطاق الإمكان. وهذا خلص. بمن تقع المعرفة؟ يقولون بالصفات والأسماء. الصفات والأسماء شنو؟ الصفات والأسماء عين الذات، ومن أحاط بها أحاط بالذات. وهذا خلص كذلك. يقولون الصفات، الصفات من خلال الإمكان لا من خلال الواجب، فإن من خلال الواجب عين الذات. فما تجلت الصفات بالأشياء نعرف الأشياء، نعرف الله. فبمن تجلت أسماء الله وصفاته؟ في الروايات بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهم الوعاء، وهم الوعاء المتجلى فيه. لذلك يقولون بنا عرف الله، وبنا يعبد الله، لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله. فحينما لم يكن الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته غير محاط وغير محدود وغير معرف وغير معلوم، فكيف خلق الخلق حتى نعرفه؟ ألم يقع التناقض؟ تقول لا، إنها هنالك سبل الوصول إليه، سبل الوصول إليه، هنالك آثار تدل عليه، فإنه غير ملامس، فهو شيء لا كالأشياء وليس كمثله شيء. فبينه وهو الخالق وبيننا ونحن المخلوقون لا بد أن يكونوا هنالك سفراء. السفراء من هم؟ القرآن يقول، القرآن الكريم يقول السفراء هم الأنبياء والرسل. ولكل نبي ولكل رسول شنو؟ وصيهم. هذا دليل عقلي، احنا جايين نحلل تحليل عقلي. سواء كان هنالك ممازجة نقلية جايين نخلي كلام صدر المتألين يقول دليل يسمى بالدليل التمعني، يعني ما يتمعن به الإنسان من خلال الآية يستخرج دليل عقلي. واضح إن شاء الله. فإذا هنالك سفراء بين الخالق وخلقه، السفراء لا بد أن يكونوا من جنس الناس، من جنس الناس. حتى يصح الإتمام بهم والائتمام بهم. لو كانوا خارج نطاق البشرية هل يصح أن أأتم بشيء مجهول؟ ولا يصح عقلا، لا يصح عقلا، لا يصح. ولكل رسول وصي، والوصي كذلك سفير بين الله وبين خلقه. فالسفراء لا بد أن يكونوا معصومين، لا بد أن يكون لا بد أن لا يفعلون القبيح، أن لا يعصون الله ما أمرهم، أن لا يفعلون الذنب، أن لا يفعلون كل نقص لإتمام لصحة الإتمام بهم. فلو كانوا يخطئون وكانوا يذنبون وينسون ويغفلون ويجهون ويعصون وما شاكل ذلك لما صح الإتمام بهم. لو كان هنالك وصي لرسول وهذا الوصي يخطئ، وفي عصره إنسان لا يخطئ، فهل يصح الائتمام بالذي يخطئ وترك الذي لا يخطئ؟ فلا يصح عقلا، لا يصح، لأن الذي لا يخطئ أفضل من الذي يخطئ، وتقدم المفضول على الفاضل قبيح عقلا. إن شاء الله وياي قبيح عقلا. هذا الدليل العقلي، الدليل العقلي بأن هناك ثلاث غايات متقدمة، وكل غاية تدل على المعرفة الإلهية، والمعرفة لا تتم إلا عن طريق السفراء، والسفراء هم الأنبياء والرسل، ولكل رسول وصي، فلا بد أن يكون الأنبياء والأوصياء معصومين سلام الله عليهم أجمعين، لأن العصمة مانعة من كل قبيح وكل معصية. بلي
كل
رسول وصي هذه قدرة، شنو الدليل؟
الرواية
دليل. لا أحسنت، أكو ممازجة عقلية ونقلية صارت، لكن هو الدليل الأول بأنه عقلي، بأنه هؤلاء السفراء لا بد أن يكونوا شنو؟ معصومين، لا بد أن يكونوا معصومين. فبعثة الأنبياء ولكل نبي رسول أو لكل رسول وصي، هذه قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف وقاعدة اللطف تناسب شنو؟ تناسب كون الحكيم حكيما، كون الحكيم حكيما لا يعبث، لأنه لو لم يبعث الرسل ولو لم يكن هنالك أوصياء للرسل لكان شنو؟ لكان العبث بعينه، ولا يصح الاهتمام بالعاصي ولا المذنب وما شاكل ذلك. زين، هذا الدليل العقلي، الدليل العقلي. هنالك رواية تدعم هذا الدليل العقلي بأن الأئمة سلام الله عليهم الاثني عشرية هم الأوصياء للنبي صلى الله عليه وآله، فإنهم حجة الله على خلقه، وهم لابد أن يكونوا بعد إثباتهم أنهم الحجة لابد أن يكونوا شنو؟ معصومين سلام الله عليهم. رواية قيمة عن ابن أبي يحفور، رواية قيمة وجليلة عن ابن أبي يحفور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله واحد أحد متوحد، واحد أحد متوحد. متوحد لو متوحد؟ أنا أقول متوحد من قبل غيره، من قبل غيره يكون اسم شنو؟ مفعول، لا اسم فاعل. حتى إن الله واحد، واحد لا كالعدد في تعبير الإمام سلام الله عليه، واحد لا كالعدد. معدنا واحدية شنو؟ عددية، واحدية غير عددية، يعني يسمى بتعبير الفلسفة والعرفان والتحقيق يسمى بالواحد الحق الحقيقي، حيث أن الكتاب واحد وأنت واحد والله شنو؟ واحد. أنت تسمى واحد بعد المماثلة إليك بالإثنينية، يقول هذا شيخ واحد وهذا شيخ اثنين. يصح بالدنيا ماكو بس شيخ واحد وأقول هذا شيخ واحد الواحد؟ هو حتى الواحد مو عدد، الواحد ليس بعدد، الواحد مصدر العدد والمصدر غير العدد. العدد يبدي منين؟ من اثنين. يعني شنو الواحد؟ مصدر، والثنية شنو متكون منين؟ من واحد وواحد والثلاثة من واحد وواحد وواحد والأربعة واحد 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 وما جاك هل هم جابة. فإذا الواحد مصدر، فإذا أنت واحد، ليه تتسمى واحد بعد وجود الاثنين؟ يعني أنت هذا الكتاب الجزء الأول، زين أكو جزء ثاني ولا؟ إذا ما كنت جزء ثاني يسمى جزء أول. فإذا أنت أولا واحديتك لك بداية ولك نهاية، بينما الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. فإذا واحدية الله تختلف، قديمة أزلية وباقية أبدية، تختلف عن كونك حادث ممكن. والواحد العددي واحد له ثاني، أما الواحد الحقيقي بالحق الحقيقية واحد ليس له ضد وليس له مثيل، واحد ليس كمثله شيء. أما الأحدية واحد أحد أحد، قل هو الله أحد، أي بسيط الحقيقة كل الأشياء غير مركب، نسبة التركيب والأجزاء غير موجودة في ذاته، لأنه لو كانت ذاته مركبة لما صح قول الأحدية، لأن الأحد يعني البساطة. ولو كانت ذات الإلهية مركبة لاحتاج الجزء الأول إلى الجزء الثاني وخرج عن نطاق الغنى ودخل نطاق استقرار. بس احنا دخلناها عصان مدري بنت تركه صارت على كل حال. قال الامام صالح عليه السلام ان الله واحد احد متوحد اسم مفعول، ومتوحد مرات هو يظهر وحدانيته بالوحدانيه، متفرد بامره، خلق خلقا ففوض اليهم امر دينه. احد المشايخ الان يسالني حساب الخلقي عليكم مو في الاخره شلون زين الله وين صار؟ قل لا، إن الله سبحانه وتعالى أبى أن يسر الأمور إلا بأسبابها، حتى الأمور الآخروية الحساب. ولذلك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار، يعني خلي هذا في الجنة وهذا في النار، لكن بعدل الله بإذن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هنالك أشياء في عالم التكليف الدنيوي وفي الحساب الآخروي، أناس مطهرون، وهؤلاء الأناس فوض إليهم أمر دينهم، أمر دينه عفوا. الإمام الطارق يقول خلق الخلق ففوض إليهم أمر دينه، فنحن هم. الإمام الطارق يقول فنحن هم، يا ابن أبي يحفور، نحن حجة الله في عباده وشهدائه على خلقه وأمنائه على وحيه وخزائنه على علمه، ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في بريته ولسانه الناطق وبابه الذي يدل عليه، نحن العالمون بأمره والداعون إلى سبيله، بنا عرف الله وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله. هذه الرواية قيمة في بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 260، وكذلك يذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في توحيده الصفحة 146، رواية قيمة. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من علي بن أبي طالب عليه السلام إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم أمناء الله وخزائن علمه ومظهر تجلياته ومرآة أسمائه وصفاته، بهم يعرف الله وبهم يعبد، وهم الكمال المطلق ومطلق الكمال. والعصمة ليس إلا صفة للكمال المطلق، فثبت المطلوب بأن الأئمة 12، وأنهم بالنص لا بالشورى وبالدليل العقلي أنهم شنو؟ معصومون، أنهم معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يذنبون إطلاقا. وآخر دعوانا إن شاء الله يأتي في الدليل النقلي غدا إن شاء الله 10 صباح المهم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين.